بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدنيا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأخوانه المستشهدين في الوقت. كان الكلام عن جنود العقل والجهل، كتاب سيد الإمام. وصلنا إلى المقصد الخامس عشر، في الزهد وضده الرغبة، يعني الرغبة في الدنيا. الزهد أيضا من جنود العقل. الإنسان يصل أحيانا إلى حال تصبح الدنيا عنده لا قيمة لها، وهذا الحال هو من آثار العقل، هو من جنود العقل. وفي أحيان أخرى يصل إلى حال تصبح الدنيا عنده عزيزة جدا والآخرة لا قيمة لها، وهذه آثار الشيطان ومن جنود الجاهل. الزهد له معاني وتعاريف كثيرة. في اللغة هناك تقريبا ثلاث تعريفات إلى الزهد، التعاريف اللغوية. أول تعريف هو ترك الشيء، أول تعريف هو الترك والإعراض، والترك يرتبط بالجوانب الجوارحية، شيء أتركه بالجوارح، أترك النظر إليه، أترك الإقدام عليه والإقبال عليه. وهناك تعريف آخر وهو عدم الميل وعدم الرغبة إلى الشيء، وهذا التعريف تعريف يرتبط بالجوانح، ليس أنه مو مهم أتركه أو ما أتركه، لكن ما أرغب فيه، عمل جوانحي. وهناك تعريف آخر هو مبدأ هذا عدم الميل، وهو الاستقلال من القلة، أن أراه قليل حقير ولذلك لا أميل إليه. سيد الإمام يقول: لو كان الزهد الاصطلاحي عبارة عن ترك الدنيا للوصول إلى الآخرة فهو محسوب من الأعمال الجوارحية، وإذا كان بمعنى عدم الرغبة وعدم الميل إلى الدنيا الذي يلازم الترك عادة نوعا، ليس دائما يلازم الترك، مثل نبي الله سليمان عليه السلام زاهد ولكنه أيضا عند حكومة مقبل على الدنيا ولكنه ليس براغب فيه. وهو إذا كان يرجع إلى عدم الرغبة وعدم الميل فهو محسوب من الأعمال الجوارحية. ثم يقول: منشأ هذا الترك ما هو؟ لماذا الإنسان يترك الدنيا؟ أحيانا يقول لعدم الرغبة فيها، أحيانا لمحدودية الرغبة. يعني مثلا الطفل يترك بعض اللذات التي يتلذذ بها الكبار، مثلا ما يتلذذ بالمرأة الجميلة، أو ما يتلذذ بالعلوم العقلية مثلا، لأن محدود إدراكه لها، محدود رغبته فيها، محدودة. بالتالي واضح إذا أحيانا يكون الترك بسبب عدم الرغبة، وأحيانا محدودية الرغبة والميل. ثم سيد الإمام يقول، يذكر عدة احتمالات على تعريف الزهد، وفي تعريف كثيرة في كتب الأخلاق وأيضا كتب العرفان. يقول: لعله أقرب التعريف هو عدم الميل الذي يلازمه الترك، ثم يقول كما فسر بهذا المعنى في هذه الرواية الشريفة اللي هي رواية جنب العقل والجد: ولا شك أن الرغبة في الشيء، لأن الزهد وضده الرغبة، وبالتالي عرفت الرواية الزهد بأنه عدم الميل وعدم الرغبة الملازم للترك. ولا شك أن الرغبة في الشيء عبارة عن الميل النفساني لا العمل الخارجي، يعني حالة نفسانية روحية، وإن كانت الرغبة ليست ملازمة للعمل إلا أن شيئا منها يحصل مع ممارسته. يعني احيانا الانسان يعمل اعمال ولكنه لا يرغب فيها، الرغبه لا تلازم العمل، ولكن مع كثره العمل والانس بالعمل يحصل شيء من الرغبه في هذا العمل مع كثره ممارسه العمل. فمن هذه الجهه يمكن ان يقال ان الزهد ايضا عباره عن عدم الرغبه والميل، والذي يقارن نوعا بالترك والاعراض. لماذا يقول نوعا؟ لانه عاده يكون كذلك، والا هناك بعض الافراد لا ينطبق عليهم مثل نبي الله سليمان، وهناك عدم رغبه ولكن هناك عدم ترك ايضا واقبال، وان لم يكن ملازما لهما. وهذا احتمال خامس بمعنى الزهد سيد الايمان هنا تقريبا يختار هذا الاحتمال إلى تعريف الزهد، بأنه الزهد عبارة عن عدم الرغبة والميل الذي يقارن نوعا ما أو في كثير من الأحيان الترك والإعراض وإن لم يكن ملازما لهما. أما في الفصل الثاني، الفصل الثاني يتكلم عن درجات الزهد ومراتب الزهد. في عندنا هنا ثلاث مراتب، كلما اقترب الإنسان من العقل ومن نور الفطرة، من العقل يقصد بالعقل الإلهي أول مخلوق، كلما اقترب الإنسان من نور الفطرة فإنه يترقى في درجات الزهد. الدرجة الأولى هي زهد العامة. ما هي زهد العامة؟ الإعراض عن الدنيا للوصول إلى نعيم الآخرة. يترك الدنيا، نترك الدنيا كي لا ندخل جهنم، كي ندخل الجنة. فنحن نترك نعمة زائلة، لذة زائلة قصيرة، كي نحصل على لذة خالدة. ولذلك يقول السيد الإمام أنه هذه الدرجة من الزهد لا يزال الإنسان أسير الشهوة، هو يريد أن يحصل على ما يشتهي، ولكن يدرك أنه عندما يؤمن بالآخرة ويؤمن بالجنة والنار يدرك بأنه ما يشتهيه في هذه الدنيا محدود، ولكنه موجود في الآخرة بشكل لا محدود وخالد وأكثر خلوص. ولذلك هو يترك الدنيا رغبة في ما هو أبقى وأشد تأثير وما إلى ذلك. إذا لا يزال الإنسان يتحرك حتى على مستوى يزهد في الدنيا ويتركها ولا يرغب فيها، لأنه يستحقرها، لأنه يراها قليلة فيطلب في الأكثر والأكثر خلوص، وهو عبارة عن الإعراض عن الدنيا وصول العمل. وهذه الدرجة في الحقيقة مكتسبته من الإيمان ببعض منازل الآخرة، لأن القرآن عندما يتكلم عن نعيم الجنة هو يقارن بنعيم الدنيا، كل هذا النعيم من أنهار وما أدري إيش وثمار وما إلى ذلك، إلا في يشبه النعم الموجودة في الدنيا. هذه في الواقع مقدمات القيامة، مقدمات الجنة، مقدمات الجنة. يعني المنازل الأولى الجنة، مو حقيقة الجنة، حقيقة الجنة لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. الجنة يصنعها الإنسان بنفسه، جنة كل إنسان يصنعها بنفسه، لكن كل هذه التي أكثر الآية تتكلم عنها، الآية القرآنية التي تتكلم عنها في الجنة والنار، هذه كلها مقدمات الجنة والنار أو المنازل الأولى في الجنة والنار. ولذلك هنا السيد إمام يقول هذه الدرجة في الحقيقة مكتسبة من الإيمان ببعض منازل الآخرة، وصاحب هذا المقام أسير الشهوة، ولكن بحكم العقل ترك الشهوات الزائلة الحقيرة للوصول إلى لذة باقية وشريفة. فهذا ترك الشهوة للشهوة، ويعد الإعراض عن الدنيا خوفا من عقاب عالم الآخرة من هذه الدرجة. ولو كان هناك تسامح في إطلاق الزهد على هذا الترك والإعراض بسبب الخوف، هنا هذا ليس زهد حقيقة، هو يرغب في هذه اللذات ولكنه لخوفه ولرغبته في لذات أكبر يترك هذه ويستحقرها. واضح؟ وبالتالي هذه عدة من الزهد من التسامح. وإن كان قد ورد في الرواية المنقولة عن عيون أخبار الرضا عن صادق عليه السلام أنه سئل عن الزاهد في الدنيا قال الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة ماذا؟ مخافة عقابه. فهني عرف النية هذا الزهد العامة، ولكن بياناتهم عليهم السلام تختلف بحسب السائل، بحسب إدراكات السائلين المختلفة، فيجيبون بمين. فهذا الزهد لا أقل يعني أن يلتزم الإنسان برعاية الحلال والحرام رغبة في الجنة وخوفا من النار. أما الدرجة الثانية من الزهد فهي زهد الخاصة، وهي عبارة عن الإعراض عن المشتهيات الحيوانية للوصول إلى مقامات عقلانية ومدارج إنسانية. وهذه الدرجة تحصل بواسطة العلم والإيمان ببعض المراتب العالية من عالم الآخرة. أيضا هناك من الزهاد من يزهد في لذات الدنيا من أجل لذات روحانية وعقلية، فترى مثلا من أجل معلومة، من أجل اكتساب معلومة يفكر فيها أيام وساعات وليالي بحيث أنه لا ينام لا يأكل لا يختل عنده وضع الحياة المادية، وأصلا ما يشعر بالحاجة المادية من أجل تلك اللذة الروحانية أو العقلية. إلا أن هذه الدرجة أيضاً معللة، هذه الدرجة ليست حقيقة الزهد. لماذا؟ لأنه لا يزال يتلذذ، لم يعرض عن اللذات. لأن السيد الإمام بيقول إن شاء الله في الفصل اللي بعده بيقول الدنيا هي كل ما يشغلك عن الله، حتى إذا كانت معلومة، حتى إذا كانت عبادة، حتى كل حجاب يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تزال في صقع النفس، في صقع نفسك. وطالما أنك تبحث عن لذاتك النفسية وما تشتهيه نفسك مهما كان نوع هذه اللذة فإنه ليس بزهد حقيقة. ولذلك يقول وأيضا هذه معللة عند أصحاب المعرفة والإيقان وأرباب الحقيقة والعرفان، وحيث أن الإعراض للذة وإن كانت روحانية في القدم النفسانية في وسط، يعني لا تزال نفسك في البين، هذه لذات نفسانية أنت تشتهيها وليس زهدا حقيقيا، لأن الزهد هو ترك كل ما يشغلك على الله سبحانه وتعالى، بل ترك شهوة ولذة لشهوتين ولذة أخرى. الدرجة الثالثة من الزهد هي زهد أخص الخواص، وهي عبارة عن الإعراض عن اللذات الروحانية وترك المشتهيات العقلانية للوصول إلى جمال جميل، ألا يكون لك هدف تترك كل شيء حتى اللذات الروحانية والعقلية حتى تصل إلى ماذا؟ تتذوق جمال الجميل وإلى حقائق المعارف الربانية. وهذا أول مقامات الأولياء المحبين، أن تتجاوز الحجب وتخرج من حجاب النفس وتعين النفس، هذا أول مقامات المحبين. ومن مراتب الزهد العالية فالزهد الحقيقي في الواقع، وماذا هو هذه المرتبة؟ والزهد الحقيقي عبارة عن الاستغناء عن اللذات وعدم الالتفات إليها، ثم تأتي مقامات أخرى ومراتب أخرى للأولياء تنطلق من هذه النقطة، عندما يستغني الإنسان عن اللذات بكل أنواعها سواء حسية أو عقلية أو روحانية. في الفصل الثالث يبين لنا منزلة الزهد بالنسبة إلى مقام السلوك الإنساني والكمال الروحاني. يقول في البداية أن كل الدعوات والشرائع الإلهية جاءت من أجل مقصدين لا تخلو منهما، أحدهما مقصود بالذات والثاني مقصود بالتبع والعرض. ما هو هذا المقصود بالذات؟ هو أن تجعل الإنسان إلهياً، يعني لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان إلهياً ربانياً روحانياً، ويتصل عنده أفق الكثرة بالوحدة، يعني تعلم كيف التوحيد ورجوع هذه الكثرة إلى الوحدة، فلا ينشغل إلا بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. زين، ويلحق الأول بالآخر، يعني يعيش الإطلاق، يعني يلحق هذا مصطلح يلحق الأول بالآخر، يقصدون به يصبح الأول هو الآخر والآخر هو الأول، بدي يصير الأول هو الآخر والآخر هو الأول في الإطلاق، عندما يعيش الإطلاق عدم التغير، يعني لا يتقيد بشيء. في المطلق أي نقطة تحط عليها، تحط نقطة تحط صورك عليها فإنها سوف تكون هي الأول وهي الآخر. تغير النقطة سوف تكون هي الأول وهي الآخر. هذه النقطة الجديدة، هذا معنى اتصال الأول بالآخر، يعني تعيش حالة من الإطلاق وعدم التقيد. وهذا كمال حقيقة المعرفة الذي يشير إليه في الحديث الشريف: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق لكي أعرف. المعرفة، المعرفة النورانية أو المعرفة الإطلاقية، بحيث أن الإنسان لا يصل إلى هذه المعرفة إلا عندما يستغني عن كل اللذات، يستغني عن الأغيار، يعيش الوحدة، يخرج من عالم الكثرة والتعينات والحدود والقيود. ويقول في الحديث الشريف: أول الدين معرفة، يشير إلى هذه المعرفة. وجميع الأعمال القلبية والقالبية والأفعال، كل التشريعات جاءت من أجل أن توصل الإنسان إلى هذه الغاية، وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا المقصد والاستغناء عن اللذات، هذا المقصد لا يحصل إلا بأمرين: إقبال وإجبار. إقبال على الله وإجبار عن غير الله سبحانه وتعالى. ولعله هنا في هذا الحديث، بداية حديث نور العقل الجهد، حين يقول: قلنا للعقل أقبل فأقبل، وقلنا له أجبر فأجبر، لعل حصر الأمر الإلهي بالإقبال والإجبار إشارة إلى هذا المعنى: أن تقبل على الحق سبحانه وتعالى وتعرض وتجبر عما سواه. ثم كل الأعمال القلبية، يعني الأخلاقيات والفضائل التي تريد أن تكتسبها، والقالبية اللي هي التشريعات والواجبات والمحرمات، الظاهرية والباطنية، كلها إما نفس الإقبال على الله، كل هذه الأعمال حقيقتها إما فيها إقبال أو إعانة على الإقبال، أو ماذا؟ إعراض عن الأمر سوى الله، أو إعانة على الإعراض عن غير الله سبحانه وتعالى. وإذا علم هذا المطلب فقد علمت منزلة الزهد والإعراض عن الدنيا، وهو الزهد الحقيقي بالنسبة إلى السلوك الإنساني. هذا هي حقيقة الزهد: إقبال على الله سبحانه وتعالى وترك ما سواه. إذن حقيقة الزهد ليس ترك، وإنما إقبال وانشغال بالله سبحانه وتعالى. وهذا الانشغال يعطينا بالعرض ماذا؟ الأصل هو الإقبال، والمقصد العرضي هو ماذا؟ ترك ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو الزهد الحقيقة بالنسبة للسلوك الإنسان. وتحقق أن الإعراض عن غير الحق مقدمة للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الجمال الجميل. إذن الإعراض مقدمة، يعني مطلوب بالغير وليس مطلوبا بالذات. وليس الزهد بنفسه من الكمالات الإنسانية والمقامات الروحانية بحيث يكون مورد توجه استقلالي. إذن نحن لا نريد الزهد من أجل الزهد، وإنما الزهد من أجل كمقدمة للانشغال بالله سبحانه وتعالى ورؤية الله سبحانه وتعالى، أو رؤية الوحدة الحقيقية. في الوسائل قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا، مما يشير إلى أن أعون الأخلاق يعني الزهد معين على اكتساب الفضائل. إذن هو مقدمة وليست أصل. وفي مصباح الشريعة أيضا قال الصادق عليه السلام: الزهد مفتاح باب الآخرة. مفتاح يعني مقدمة. والبراءة من النار، وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله. إذن ترك ما يشغل عن الله مقدمة. الأصل هو أن تقبل على الله سبحانه وتعالى من غير تأسف على فوتها ولا إعجاب في تركها. في الفصل الرابع في بيان أن الرغبة في الدنيا موجبة للاحتجاب عن الحق سبحانه وتعالى. هني في ذا الفصل معناها ورقة واحدة، ولكن فيها نقطة أو نقطتين مهمين جدا. أول شيء السيد الإمام يعرف لنا الدنيا، ما هو تعريف الدنيا عند السيد الإمام؟ يقول: بناء على المقدمات التي ذكرناها، وأن المقصد الأساس لكل التشريعات وإرسال الرسل هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، إذن كل ما يوجب الاحتجاب عن الله وعن الوحدة فهو ماذا؟ فهو دنيا. كل الحجاب، حتى لو كانت حجاب نورانية، يعني حتى الانشغال بأسماء الله هو دنيا. ولاحظوا هنا يقول: اعلم أن الرغبة في الدنيا موجبة للاحتجاب عن الحق سبحانه وتعالى، والتأخر عن سلوكه. والمقصود من الدنيا هو كل ما يشغل الإنسان عن الحق سبحانه وتعالى، بحيث إن هذا المعنى أكثر تحققاً في عالم الموت. لماذا إحنا متعودين عالم الموت بسميه عالم الدنيا؟ لأنه أكثر تحقق، يشغل الإنسان أكثر، مو لأن انحصرت فيه الدنيا، وإنما كل الحجب، كل ما يشغل عن الله، حتى العبادة تكون دنيا، حتى أسماء الله تكون دنيا، حتى الملائكة تكون دنيا وغيرها، إذا تحولت إلى حجاب تشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى فهي دنيا. إذا حتى عالم المثال، حتى كل العوالم طالما أنها تشغل، حتى الجنة والنار إذا انشغل فيها الإنسان حتى يوصل للذة أكبر، فالناس سوف تكون مش فيها من مراتب الدنيا، بحيث أن هذا المعنى أكثر تحقق في عالم الموت. فهذا العالم أحق أن يشار إليه بهذا الاسم، ولكن لا يختص به هذا الاسم، واضح؟ وإلى هذا المعنى أشار الحديث الشريف: ترك كل شيء يشغلك عن الله هو الزهد. وأهل المعرفة فسروا الحجب النورانية والظلمانية التي وردت في الحديث، إن الله تعالى إن لله تعالى 70,000 حجاب بالنور و70,000 حجاب من الظلمة، بوجود الأشياء وعوالمها ومظاهرها. هذه 70,000 حجاب يعني الأشياء عندما تظهر والعوالم عندما تظهر، زين، لأن الاشتغال بكل منها يحرم الإنسان ويحجبه عن وجه الجمال الجميل. فالإنسان عندما يشتغل بعالم العقول، عندما يشتغل بعالم المثال ويعني الأمور المثالية وما إلى ذلك، عندما يشتغل بعالم المادة، عندما يشتغل بعالم الملائكة والملكوت، عندما يشتغل بالجنة، عندما يشتغل بالنار، كلها حجب ظلماتية كانت أو نورانية، فإنها تشغل الإنسان عن رؤية وجه جمال الحق سبحانه وتعالى. وعبر بعض الروايات عبرت عن هذه الحجوب بالحجوب السبعة. سيد الإمام يقول احتمالا هذه الحجوب السبعة هي هذه 70,000 حجاب، مثلا السجود على تربة أبي عبد الله الحسين يخلق الحجوب السبعة، ويمكن أن تكون هذه الحجوب السبعة فوق هذه الحجوب، فوق 70,000 حجاب هناك حجوب سبعة أخرى، احتمالات ما علينا. أهلي أصل الفكرة هي أنه كل حجاب سواء كان نوراني أو ظلماتي فإنه ماذا؟ فإنه يشغل الإنسان عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه سوف يكون دنيا. وعلى يتحال فإن وجود كل موجود أو عالم حجاب، وتعينه أيضا حجاب. إذا وجود الموجود حجاب، تعين وحدود هذا الموجود حجاب، التعلق بكل ما هو غير الحق حجاب. فلا بد أن يرفع هذا الشوك وهذه الحجاب، يجب أن يرفعها السالك بالرياضة الشرعية، الرياضة الشرعية يعني بالصلاة والصيام والدعاء والتوسل لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن العروج إلى الكمالات الروحانية والوصول إلى لقاء جمال الجميل مع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بل يكون هو الهدف الأصل، وتبعية شهوات البطن والفرج. بل جميع الحجب ترجع بمعنى واحد إلى الإنسان نفسه. كل الحجب في الواقع يستطيع أن يتجاوزها الإنسان إذا اجتاز هذا الصنم الأكبر، وهو صنم النفس، حجاب النفس. ولذلك تجد في الأشعار: أنت حجابك، يمكن هذا إلى حافظك الشعر، شعر مشهور إلى حافظ الشعرتي، أنت حجاب نفسك يا حافظ فاخرج من هذا الغلاف، يعني قم انهض من هذا الغلاف، غلاف النفس. عندما تتجاوز هذا الغلاف وتتجاوز محدوديتك ووجودك، فإنه يسهل عليك تجاوز بقية الحجوب. أو هذا شو اسمه الحلاج يقول: بيني وبينك إني 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 يعني وجودي، منازعني فارفع بلطفك إني من البيني، يعني يتوسل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الإني والوجود وشعوري بوجودي وحضوري، أنه أرفعه من البين، حتى لأن هذه الواسطة، هذا الحجاب الأكبر الذي يفصلني عن لقاء المحبوب، هو النية وجودي. الفصل الخامس في بيان أن الزهد من الفطر ومن لوازم الفطر المخمرة. هو يقول السيد الإمام أن الإنسان له فطرة أصلية وفطرة فرعية. الأولى هي فطرة عشق الكمال، وهي الفطرة الأصلية والاستقرار الاستقلالية. والفطرة الثانية الفرعية هي التنفر من النقص. ويقول السيد الإمام أنه عندما كل جميع الفطر الموجودة في الإنسان، يعني كثير من المعارف فطرية عند الإنسان، كثير من الميول فطرية عند الإنسان، جميع المعارف راجعة إلى هاتين، جميع الفطر راجعة إلى هاتين الفطرتين، ومن شعب هاتين الفطرتين، إما الفطرة الأصلية اللي هي عشق الكمال المطلق والارتباط والاتصال بالحق سبحانه وتعالى، والتنفر من النقص وما يبعد عن الحق سبحانه وتعالى، وأن نظام أحكام الشريعة هي المطهرة تنطبق على صورة هذه الفطرة. فالزهد وهو عبارة عن التنفر عن النقص والإعراض عن غير الحق تعالى يرجع إلى الفطرة المخمرة. إذن الزهد هو نقص وتنفر، إذن يرجع إلى الفطرة وش بها؟ الفرعية، من أحكام الفطرة الفرعية. كما أن الرغبة إلى كما أن الرغبة إلى غير الحق مهما كانت هي الاحتجاج بسبب هذه، بسبب عن الفطرة، بسبب الأسباب يعني الفطرة، لأن الفطرة بعد الاحتجاب بحجب الطبيعة مثلاً، يعني أحياناً تكون حجب الطبيعة، أحياناً تكون حجب النورانية، تظن محبوبها اشتباهاً في شعبة من شعب الطبيعة. فنتصور أن المحبوب هو هذا شو اسمه المال، الولد، النفس، نتصور أن هذه الشعبة من شعب الطبيعة هي المحبوب، في حين أن وتوصل تعلق محبته إليها ويتعلق قلبه بها ويتعلق قلبه بها، فيتأخر عن جمال الجميل ويحرم من لقاء الله ويحجبها. فالزهد الحقيقي من أكبر جنود العاقل. لماذا؟ لأنه به يحصل كمال الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن الإنسان يصل لكمال الانقطاع إلى من خلال ترك ما سوى الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن ما سوى الله والانشغال بالله سبحانه وتعالى عن ما سواه. ثم يقول: وضلالته عن طريق الهداية والرشع عن وصول الانتشار من صلى الله من ثمرة سواء أن الرغبة في الدنيا وزخارفها والتوجه والمحبة لزينتها أكبر جنود إبليس، وتسبب ضلالة الإنسان عن طريق الهداية وعدم قدرة الإنسان على الاستفادة من ثمرة شجرة الولاية. لو شجرة الولاية لأن عقل الكل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أحد جنوده هو الزهد، فإذا ولعله أول الجنود يعني الفاتح مفتاح كل خير. فإذا لم يستطع الإنسان أن ينشغل بالله سبحانه وتعالى ويجعل هدفه هو الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يحرم من ثمرة شجرة الولاية وإلى آخر ما ذكره. بالإضافة ثم يؤكد سيد الإمام أكثر من مورد يؤكد على أنه تعلق بالدنيا وهو الشوق المحبة والرغبة في الدنيا هي أكبر خطيئة، رأس كل خطيئة، أم الأمراض الآخرة. الفصل السادس والأخير في هذا المقصد هو السيد الإمام يقول في الاستشهاد بالأدلة النقية في هذا الباب، في البداية يقول: ألا إن الزهد في آية من كتاب الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. وهذا شاهد على كلام السابق بأن الزهد من الصفات النفسانية الملازمة للعمل، لا هي نفس التارك، ليست نفس التارك، وأنها صفة نفسانية روحية، أنه لا تفرح، لا تأسى على ما فات ولا تفرح بما جاء وما حصلت عليه. هذه حالات روحية. ويحصل للقلب الزاهد حالة التساهل وعدم الاهتمام، يعني يأتي الحاجة يأتي خلاص، ما يعني ما يصير عنده يعني قوة في طلب الدنيا وفي لا بحيث لا توجه إلى الدنيا وزخارفها، فكيف بالتأثر على قوتها والفرح من اتيامها؟ أصلاً يعني وش يسمونه غير ملتفت، لا أبالي بالنسبة إلى إقبال الدنيا عليها وإجبارها عنه. ثم يقول السيد الإمام أنه أصحاب العلم الذين أوتوا العلم بالغيب من الحق سبحانه وتعالى لم يكونوا يهتمون بزينة الدنيا وكانوا طالبين لثواب الله، ويرون أنهم يصلون إلى تلك المثوبات بالصبر. هذه أيضا نقطة مهمة تحتاج التأمل في ذيل هذه الآية. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته. وهذه الآية إشارة إلى مقام الزهد الأول اللي هو الترك، ويحتمل ألا تكون الآية راجعة إلى مقام الزهد أيضا. ما ذكرنا تبعا لبعض المحققين شرح الحديث، يعني بعض من شرح الحديث من العقل الجاهل ذكر هذه الآية وعلق عليها وربط بالزهد. وروي أنه لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الشرح في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه شرح يشرح صدره للإسلام، فقيل ما هذا الشرح؟ قال إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل يا رسول الله وهل ذلك علامة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الغرور والاستعداد للموت. قال لا، نزول هذا التجافي عن دار الغرور يعني الزهد في الدنيا، الانصراف عن الدنيا وزخارفها. فشرح الصدر الذي هو مقدمة للهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن شرح الصدر الذي هو مقدمة للهداية هو عبارة عن الانصراف عن الدنيا وزخارفها يعني الزهد. والإخلاص أيضا يشترك مع الزهد. من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. إذا الزهد أيضا يجعل الإنسان خالص يوصل إلى الحكمة. من أخلص ما أخلص عبد الله عز وجل 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة. إذا الموصل إلى الحكمة في رواية تقول الزهد يوصل إلى الحكمة، في رواية أخرى تقول الإخلاص. في الواقع الزهد هو الانقطاع لله سبحانه وتعالى، كمال الانقطاع لله، وبالتالي هذا هو الإخلاص. الإخلاص يعني أن لا ترى غير الله سبحانه وتعالى وتترك الآمال والمقاصد غير المقصد الانشغال بالله سبحانه وتعالى. فإذا خرق هذا الحجاب الغليظ وهو حب الدنيا فالعيوب التي كانت تتجلى بصورة الحسن والجمال تخرج من الستار. مجرد ما الإنسان يتخلص من حب الدنيا يرى وجه الدنيا القبيح، وإذا عرف الإنسان الداء والدواء يضيء له نور السلوك، يضيء له طريق السلوك ويسهل عليه طريق الإصلاح. يعني يدرك، يعرف الآن وين عيوب الدنيا تظهر له، وبالتالي يعرف طريق الصلاح والإصلاح، بحيث أن حب الدنيا رسول الخطيئة، فيحصل مع الزهد بالدنيا سلامة النفس. السيد الإمام يعلق على الحديث السابق أنه كيف تحصل سلامة النفس من خلال الزهد. وإذا حصل الزهد الحقيقي للإنسان يخرج من الدنيا إلى دار السلامة سالما بكل معنى السلامة وبلا عيب، لأن جميع العيوب تحصل من التعلقات. فإذا لم تكن التعلقات إلى غير عز القدس تحصل السلامة المطلقة. ثم يذكر أيضا روايات عن مثلا جعل الخير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. والمفتاح يعني أنه مقدمة ليس مقصودا بالذات، مثل ما أيضا أشار السيد الإمام في رواية سابقة. هنا في نقطة مهمة أختم فيها، وهي أن الفطرة الإنسانية كمعدن الذهب والفضة الخالصة. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وحيث أنه ليست في الفطرة الخالصة غير محبة الله سبحانه وتعالى وهو الكمال المطلق، وقد اختلط مع محبة غير الحق فخرج عن الخلوص. إذن أصل الفطرة مبتني على الإخلاص لله والخلوص لله سبحانه وتعالى، ولكن عندما يتعلق الإنسان ويحب غير الحق يخرج من حالة الخلوص، يصير عنده اختلاط. وأسوأ من ذلك أن يختلط محبة الله بمحبة الدنيا بحيث لا يجتمعان محبة الله. يعني ممكن أن يختلط يحب أسماء الله، يحب حلم نورية، ولكن إذا اختلط بمحبة الدنيا ومحبة الطبيعة ممكن يحب الجنة أيضا حجاب نوري، ولكن أن تختلط بحب الدنيا وحب الطبيعة فإن هذا الاختلاط يلوث فيغلب الرين على صفحة القلب التي كانت صافية، فلا تتجلى فيها حقيقة، لا يفهم، لا يدرك، لا يعرف، لا يميز الحق من الباطل، بل ينتقش فيها من الحق، لا ينتقش فيها شيء من الحقائق أصلا. إذا أصبحت النفس ملوثة بحب الدنيا فإنه لا يرتسم شيء من الحقائق، كل ما يرتسم إعوجاج، انحراف، وهذا هو التأويل الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء في قلوبهم زيغ يعني في قلوبهم مليئة بالانحراف والإعوجاج، انحرفوا عن الفطرة السليمة، ولذلك فإنهم يؤولون تأويلات باطلة. ما معنى التأويل؟ يقول التأويل، وهذا هو التفسير بالرأي، يقول السيد الإمام هذا هو التفسير بالرأي، إن القلوب المعوجة المنحرفة المختلطة بالأهواء النفسانية وحب النفس والدنيا تؤول الكتاب الإلهي والآيات التدوينية على آيات القرآن الكريم، بل حتى الآيات التكوينية، يعني يفهم الأعضاء والأنفس بطريقة وش فيها طريقة معوجة بحسب الأهواء، بحسب أهواء النفسانية، فيجعل نفسه مدار إلى فهم الكون وفهم التشريعات. وهذا هو التفسير بالرأي الذي يدخل فيه تصرف الشيطان والنفس، وهذا التفسير باطل وحرام. ثم يقول إن تأويل الكتاب الإلهي، ما هو تعريف التأويل؟ تأويل الكتاب هو عبارة عن إرجاع الصورة إلى المعنى، إرجاع الصورة يعني الظاهر إلى المعنى، يعني معنى معناها الحقيقة الباطل، تفسير الظاهر بمعاني واقعية، والقشر إلى اللب لا يتيسر. هذا التأويل، تأويل كتاب الله، لا يتيسر إلا من خلص قلبه، وأصحاب الكمال الذين لم ينحرفوا أصلا بأنفسهم، طاهر مطهر من الأزل إلى الأبد، وهؤلاء هم الأئمة عليهم السلام، حيث أنهم وصلوا إلى مقام المشيئة المطلقة والفناء المطلق. هؤلاء من الأزل هم وش فيهم وصلوا إلى هذا المقام، يعني من أول ما خلقهم الله سبحانه وتعالى هم اختاروا هذا المقام وكافحوا وجاهدوا، حتى عندما نزلوا إلى الدنيا كافحوا وجاهدوا من أجل أن يثبتوا أنهم أهل لهذا المقام، وهو مقام المشيئة المطلقة. المشيئة المطلقة يعني أصبحوا فيض، مجرى الفيض الإلهي، مجرى الفيض الإلهي. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة، خلق الأشياء بالمشيئة، في رواية الشكل خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها، يعني وش خلق المشيئة بنفسها؟ يعني هي المقام الأول، خالق المخلوق الأول، والفناء المطلق، فناء المطلق يعني أصلا لا ينظرون لأنفسهم، لذلك طاهرين تماما، ليس مرآة تامة لله سبحانه وتعالى وكمالات الله، لإرادة الله، لعظمة الله، لجلاله، لجماله، أصلا ما في ما عندهم أي ذاتية تماما، لا يشاهدون ولو ذرة، لا ينظرون لأنفسهم ولا بكتة ذرة. فهؤلاء الذين وصلوا إلى مقام المشيئة المطلقة والفناء المطلق، هذا هو مقام التأويل. إذا مقام التأويل هو مقام المشيئة المطلقة، مقام الفناء المطلق، أو مقام الفيض الإلهي، مجرى الفيض الإلهي. وهؤلاء هذا لماذا؟ لأن إرجاع الصورة إلى المعنى يحتاج أنك تعيش المعنى. من يستطيع إرجاع الصورة يعني الظاهر إلى المعنى يحتاج أنه يعيش الباطن، هو حقيقته الباطنية غيبية مطلقة غارقة في الحال سبحانه وتعالى، ولذلك يستطيع إرجاع الظاهر إلى الباطن. واضح؟ وهذا هو مقام الأئمة عليهم السلام والرسول والأئمة عليهم السلام، وليس هذا إلا للرسول الكرام وخلفاء المقدسين، ولذلك الآية القرآنية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هالمقدار سيد الإمام يختم بحث الزهد، إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن المقصد السادس عشر في الرفق وضده القرار، صلى الله على محمد وآل محمد.